الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني باب بيان حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وهي التي يسميها الفقهاء بالصلاة الإبراهيمية، والتي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يقولوها. ما حكمها؟ أواجبة هي أو أنها ليست واجبة؟ هذا ما سيدور عليه موضوع الحديث الأول. فإن الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر شرحا لهذا الحديث تناول فيه مسألة النزاع في الاحتجاج في وجوب هذه الصلاة، وبين أن للعلماء قولين في هذه المسألة. فذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف كالظاهرية وإسحاق إلى أن الصلاة الإبراهيمية واجبة في التشهد، بل المأثور والمشهور عن الإمام أحمد أنها فرض وركن من أركان الصلاة، وأن من صلى ولم يذكر أو لم يصلي الصلاة الإبراهيمية فصلاته باطلة، سواء ترك ذلك سهوا أو عمدا، لأنه يرى فرضية وركن هذه الصلاة، وله أدلة استدل بها على ذلك. وذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنفية ومالك وغيرهم إلى أن هذه الصلاة مندوب إليها وليست بواجبة، بمعنى أنه لو تركها الصلاة صحيحة، واستدلوا بأدلة كثيرة. ولما كانت المسألة محل خلاف ونزاع بين الفقهاء، استدل الإمام المجد بن تيمية، أو جاء المجد بن تيمية بصيغة تشعر بذلك، حيث قال: باب ما جاء، أي من الأقوال المتنازع فيها في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الصلاة. ثم قال: عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو البدري النقيب، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة شيخ من شيوخي الأنصار رضي الله تعالى عنه، فقال له بشير بن سعد، وهذا والد النعمان بن بشير أحد سادة الأنصار، قال: أمرنا الله أن نصلي عليك. وهذا ما جاء في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: أمرنا أن نصلي عليك. فكيف نصلي عليك؟ يعني علمنا الصيغة التي نصلي بها عليك. فقال، قال يعني أبو مسعود، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني ظن الصحابة رضوان الله عليهم إن هذا من الأسئلة التي فيها الحرج والتي أحرجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سكت ينتظر الوحي، لأن مثل هذه الأعمال ولأن مثل هذه الإجابة إنما أمور تتلقى من الشارع وأمور توقيفية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر فيها وحي ربه جل وعلا، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتاد أن يتلقى أسئلة أصحابه، يتلقى الأسئلة من أصحابه وينتظر ولا يجيب انتظارا للوحي. وكم ما كان الوحي يسعفه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأسئلة، يسأله الناس فما يلبث أن ينزل الوحي بالجواب. وقد عرفنا أن من آداب النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها ربه إياه أنه لا يبادر بالإجابة ولا يحدد موعدا للإجابة، وإنما يسكت. وهذا ما عرفه أو تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الله إياه بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته أسئلة مصدرها من يهود سألوه عن ثلاثة أشياء، سألوه عن رجل طاف بالمشرق والمغرب، وعن فتية خرجوا ولم يعودوا، وسألوه عن الروح. كانت أسئلة ثلاثة: ما الروح؟ وما أمر رجل طاف بالمشرق والمغرب؟ وما شأن فتية خرجوا ثم لم يعودوا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أجيبكم غدا، يعني منتظرا الوحي، ولم يستثني صلى الله عليه وآله وسلم. فامتنع وحبس عنه الإجابة مدة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الإجابة عن هذه الأشياء الثلاثة وعلمه وقال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء سكت، ينتظر ماذا يوحي به الله إليه. قال: فسكت حتى تمنينا، يعني كنا نفضل أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فنزل عليه الوحي فأخبر بما هو بما يجيب به السائل، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، والسلام كما علمتم، أو والسلام كما قد علمتم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، فقد رواه من الجماعة أربعة، فلم يخرجه البخاري ولم يخرجه أبو داود ولا ابن ماجه. قال: ولأحمد في لفظ آخر نحوه، وفيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، أي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة استدل بها الفقهاء على أن هذه الصلاة إنما تكون في أثناء صلاة الإنسان، يعني هذه الصيغة تفعل في أثناء الصلاة، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشير بن سعد سأله عن كيفية الصلاة في أثناء الصلاة، لأن هذا الحديث من الفقهاء من استدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قال لا يلزم منه أن يكون في أثناء الصلاة، بل إنه يكون في أي وقت يصلي به الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك كما يقول علماء الأصول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا كان ثمة سبب لورود الخبر فإن السبب أو محل السبب يدخل دخولا أوليا، أو يدخل دخولا أوليا، يعني فينبغي للإنسان إذا ما أراد الصلاة وأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الذي موضعه هو التشهد فليصلي بهذه الصيغة، يصلي بهذه الصيغة. لكن لو صلى بغير أو لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة أيضا له أن يصلي بهذه الصيغة، فالصلاة بهذه الصيغة مشروعة وخاصة في أثناء الصلاة الواجبة. هذا ما دل عليه هذا الحديث. والصيغة التي ذكرت هذه الصيغة هي التي رواها الإمام مسلم وأحمد والنسائي والترمذي، وثمة روايات أخرى فيها زيادات أو فيها نقص، مثل قوله صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات صل على محمد النبي الأمي، وفي زيادات وعلى آله وذريته وآله وأزواجه وذريته أو آله وأزواجه، وفي بعضها إنك حميد مجيد، وفي بعضها في العالمين، يعني زيادات هذه الألفاظ، وفي بعضها نقص بحيث إن الصلاة على الآل صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها بزيادات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كل هذه روايات وردت، ولذلك ذكر الإمام الشوكاني نقلا عن من سبقه إن أفضل الصياغ وإن أكمل الصياغ هي أن يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بهذه الصيغة يكون قد جمع كل الزيادات التي ثبتت في هذه الصلاة. وقد عرفنا فيما ذكرنا في بداية الدرس من أن العلماء اختلفوا في وجوب هذه الصلاة وعدم وجوبها، لكن الكل متفق والإجماع منعقد على مشروعية هذه الصلاة في الصلاة، وإنما الخلاف في كونها واجبة أو كونها مندوب إليها. ها؟ ما سمع؟ إيش في السنة؟ ها؟ هو هذا، نحن نقول إن العلماء مجمعون على مشروعيتها، يعني في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. نعم، لأن صلاة النافلة تؤدى كصلاة الفريضة، فإذا كانت واجبة في الفريضة فهي واجبة في السنة، وإذا كانت مندوبا إليها في الفريضة فهي مندوب إليها في السنة. وقد أطال الإمام الشوكاني رحمه الله في عرض الأدلة ومناقشتها مما سيمر معنا أثناء القراءة. يقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وحسنه، أي قال إنه حديث حسن، والحاكم وصححه، أي في كتابه المستدرك، والبيهقي وصححه. فهؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث. إذن استدرك الشوكاني على المجد بن تيمية أبا داود من أصحاب الكتب الستة، وزاد غيرهم وهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهؤلاء كلهم من أئمة علماء الحديث ومن أئمة علماء الشافعية، وزادوا يعني فيما ذكروه النبي الأمية بعد قوله اللهم صل على محمد النبي الأمي، وزاد أبو داود بعد قوله كما باركت على آل إبراهيم لفظ في العالمين، وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة، أي روى أصحاب الكتب الستة وأحمد من حديث كعب بن عجرة هذا الحديث. قال: وسيأتي. وحديثه قد ذكره في الحديث الثاني حيث قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم. فالشاهد هذا الحديث هو الذي قال عنه الإمام الشوكاني إنه رواه الجماعة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه عند النسائي في مسند علي. وماذا يقصد بقوله عند النسائي في مسند علي؟ ما سمعت. المسند المرتب على أسماء الصحابة. الإمام النسائي له كتاب اسمه مؤلف باسم مسند علي غير السنن، يعني رواه في هذا الكتاب في مسند علي، هذا الكتاب الذي ألفه في مسند علي. فالنسائي ألف كتابا غير المشتبه اللي هو السنن الصغرى، ألف السنن الكبرى، وله كتاب خصائص علي، الخصائص اسمه، وهذا الذي بسببه ضرب حتى يعني قتل أو كان سببا في موته، وألف مسند علي، وألف كتاب عمل اليوم والليلة، هذه كلها من مؤلفات الإمام النسائي رحمه الله. فهذا الحديث في مسند علي بلفظ حديث أبي هريرة الآتي. قال: وعن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة ساقه المؤلف في هذا الكتاب، حديث أبي هريرة ساقه المؤلف في هذا الكتاب، وسيمر معنا لأنه ربما ذكره أثناء الشرح. قال: وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية وآل محمد في الموضعين، يعني في الصلاة وفي المباركة، والذي ذكره هنا في المباركة دون الصلاة، ولم يقل فيهما وآل إبراهيم، يعني كأن الرواية عن طلحة بن عبيد الله مختلفة. قال وفي رواية نعم وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري والنسائي وابن ماجه بلفظ قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وهذه الرواية أخرجها كما رأينا البخاري والنسائي. قال وعن بريدة أي ومن مسند بريدة أخرجه أحمد بلفظ اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن يقول في هذه الرواية قال وفيه أبو داود الأعمى واسمه نفيع وهو ضعيف جدا ومتهم بالوضع، كأنه يبين إن رواية أحمد رواية ضعيفة. قال وعن زيد بن خارجة أي والحديث أيضا روي من طريق زيد بن خارجة عند أحمد والنسائي بلفظ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيضا وعن أبي حميد يعني الساعدي قال وسيأتي وقد ذكر المصنف حديثه في الباب حيث قال وعن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية أبي حميد. قال وعن رويفع بن ثابت وجابر يعني ابن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عند المستغفر في الدعوات، يعني في كتاب الدعوات للمستغفر. قال النووي في شرح المهذب أي في كتابه المجموع ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول أو ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول، يعني كأن الإمام النووي يقول ينبغي للإنسان طالما أن هذه زيادات، فكأن الإمام النووي يرى أن هذه صيغ متعددة وزيادات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة الثقة مقبولة، فلا ينبغي لك أن تلتزم صيغة من الصيغ، بل الأولى بك أن تأخذ صيغة أو أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة تجمع فيها كل الزيادات التي جاءت في الروايات المختلفة حتى تكون عاملا بكل هذه الروايات، لأنه إذا أمكن إعمال الأدلة فهو مقدم على الترجيح واختيار أحد الأدلة، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن اختلاف الروايات ليس من باب التعارض وإنما هو من باب تنوع العبادة. قال النووي ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة تكون قد أخذت منها صيغة أبي مسعود وأضفت إليها ما جاء في صيغة أبي هريرة وفي صيغة أبي حميد وفي غيره من الصيغ. قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة يجمعها قولك: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، لأن هذه الزيادة زيادة عبدك ورسولك في البخاري كما مر معنا من حديث أبي سعيد الخدري: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. وهذه الزيادة الثانية والثالثة. أما الزيادة الثانية فهي قوله أمهات المؤمنين، والزيادة الثالثة وهي قوله وأهل بيته: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهى يعني كلام الإمام العراقي. قال: وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في أحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها. أحاديث الباب التي ذكرها المصنف كحديث أبي مسعود وحديث كعب بن عجرة وحديث أبي حميد وحديث أبي هريرة وما زاده المصنف مما مر معنا كحديث أبي سعيد الخدري وغيره كخارجة بن زيد وابن عباس ورويفع وجابر. قال: وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث أخر عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهما، ولكن فيها مقال. أما حديث علي وأما من الأحاديث التي جاء فيها مقال حديث بريدة والذي ذكره بقوله: واجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك، وقال إنه من رواية أبي داود نفيع الأعمى، ولما كان متهما لم يدرج روايته ضمن الروايات. قال: ولكن فيها مقال. قوله في الحديث قولوا، قال: استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أو استدل بذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، لأن محل السؤال كما جاء في الرواية أن رواية أحمد التي رواها أبو داود أيضا أنه سئل في قوله: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فلما كان السؤال عن كيفية وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لذلك الفقهاء قالوا إن موضع الصلاة الإبراهيمية إنما تكون بعد التشهد، لأنه مر معنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وموضع التشهد هو بعد الفراغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. ثم إنه يعقب التشهد الصلاة الإبراهيمية، هات التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولذلك قال هنا قوله في الحديث قولوا، قال استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد. وإلى هذا وإلى ذلك، يعني وإلى ذلك الحكم الذي هو الوجوب، وإلى ذلك أي الحكم أو أي الوجوب، ذهب عمر رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله، وابن مسعود، وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم، كلهم قالوا بوجوب الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. والشعبي وهو عامر بن شراحيل أحد علماء التابعين، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو جعفر الباقر، والهادي، والقاسم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، وابن المواز. فهؤلاء هم القائلون بوجوب الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. الشافعي وأحمد وإسحاق من أئمة المذاهب، وبعض أئمة آل البيت، وقد عرفنا أنه ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر وابنه وابن مسعود. قال واختاره القاضي أبو بكر بن العربي. والقاضي أبو بكر بن العربي هذا من فقهاء المالكية، صاحب كتاب أحكام القرآن في التفسير، وصاحب كتاب عارضة الأحوذي شرح بذلك جامع الإمام الترمذي. فأبو بكر بن العربي رحمه الله اختار هذا الأمر وهو الوجوب، كأنه مخالف مذهب إمامه وهو الإمام مالك، حيث لم يقل بالوجوب. قال وذهب الجمهور، ويعني بالجمهور المالكية والحنفية، إلى عدم الوجوب. منهم يعني من الجمهور مالك وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي، وهؤلاء من فقهاء الأمصار رحمهم الله. فإنهم أعني الثوري سفيان بن سعيد الثوري، وكان سفيان رحمه الله كثيرا ما يوافق رأيه رأي الإمام أبي حنيفة. وأما الإمام الأوزاعي فهو أحد أئمته وعلماء الشام، وكان رحمه الله في ما يعرف اليوم بلبنان، يعني ما مقره في هذه المنطقة، وله فقه ومذهب تناقله العلماء. قال والأوزاعي والناصر من آل البيت وآخرون، يعني قالوا بعدم الوجوب. قال الطبري والطحاوي، أما الطبري فهو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وهو أيضا أحد فقهاء الأمصار، أحد الأئمة العلماء المجتهدين، كان له مذهب أو له مذهب يعني يستقل فيه بالأحكام. والطحاوي وأما الإمام الطحاوي رحمه الله فهو أبو جعفر الطحاوي، أي ما الإمام الحنفي المصري، كان على مذهب الإمام الشافعي ثم تركه وتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة. ويقال إن السبب في ذلك أن خاله وهو الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي هو خال لأبي جعفر الطحاوي، كان إذا سأله الطحاوي عن مسائل ولم يجدها في كتب الشافعية بحث عنها فوجدها أو فكان يجدها في كتب الحنفية، وكان يطالع في كتب الحنفية، فأعجب رحمه الله بكتب الحنفية وما كان يرى فيها من المسائل الفرعية، مما حمله على أن يترك مذهب الإمام الشافعي ويأخذ بالمذهب الحنفي. وقد عمل في هذا المذهب أعمالا جليلة، فألف كتابه الذي سماه بمعاني أو شرح معاني الأخبار، شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار. هذا الكتاب كتاب مكون من 4 أجزاء في مجلدين مطبوع. أو ذكر فيه الإمام الطحاوي رحمه الله الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تصلح دليلا للحنفية، بل لم يكتفي بذلك فأتبعها بالأدلة التي استدل بها غير الحنفية، وحاول رحمه الله أن يعزز موقف الحنفية، وربما ناقش أدلة المخالفين وربما رجح أدلة الحنفية على أدلة المخالفين. هذا الكتاب معروف من كتب السنة ومن كتب الأحاديث، وكثيرا ما ينقل عنه أصحاب المذاهب كتاب شرح معاني الآثار. كما أنه رحمه الله ألف كتابا آخر سماه مشكل الآثار، مشكل الآثار، ويعتبر كتابه من أئمة أو إماما في هذا الموضوع. ومعنى مشكل الآثار أي الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فهو يورد الأحاديث التي تدل على شيء ثم يتبعها بالأحاديث التي تخالف ذلك الاستدلال، يعني يورد الأحاديث المتعارضة. وإيراده للأحاديث المتعارضة كان رحمه الله يحاول أن يجمع بينها إن أمكن الجمع، وإلا رجح بعضها على بعض كما هو شأن العلماء في هذا، فإن العلماء لهم في هذا المجال أو في هذا الباب لهم إن العلماء لهم في هذا الباب مجالان. المجال الأول وهو محاولة الجمع بين الروايات بأن يحمل أحدها على حالة وهيئة والأخرى على حالة وهيئة أخرى، أو بأن يجمع بينها بأن هذه تكون رخصة وهذه تكون عزيمة، أو يجمع بينها بأن هذه منسوخة وهذه ناسخة. فإن تعذر الجمع ذهبوا إلى الترجيح، والترجيح يكون إما بكثرة العدد وإما بالأوثقية وإما بغير ذلك من وجوه الترجيح. وقد ألفت كتب في هذا الباب، منها مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار لابن فورك، ومنها مشكل الآثار للإمام الطحاوي، ويعتبر من أكبر الكتب، فقد طبع مشكل الآثار في 3 مجلدات. أما ابن قتيبة فله كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، وهو مطبوع في مجلد واحد، وكذلك مشكل الآثار لابن فورك مطبوع في مجلد واحد. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب، لكن هذا القول غير مسلم، لأنه روي عن عمر وابن عمر وابن مسعود ومن سمى الإمام الشوكاني من الفقهاء على الوجوب، فهذا يخالف تلك الدعوة. وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي، قال: وهو مسبوق بالإجماع، يعني الذين قالوا إن كان الشافعي هو أول من قال إنه واجب فقد انعقد الإجماع قبله. والمراد من هذا الكلام أي فلا عبرة بقول الشافعي، لأنه قد خالف الإجماع بعد انعقاده. والإنسان والعالم والإمام إذا انعقد الإجماع على شيء واستقر الإجماع عليه بأن انقرض مجتهد ذلك العصر فليس له أن يخالف ذلك الإجماع، غير سبيل المؤمنين نوله ما نتولى ونصله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن الإمام الشوكاني يقول: هذه الدعوة غير ثابتة، وما دامت غير ثابتة وهذه الدعوة يعني وجد ما ينقضها، فيبقى كلام الإمام الشافعي له وجه من النظر، فيبقى كلام الإمام الشافعي له وجه من النظر، لأن المسألة محل اجتهاد ومحل تردد. قال: وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي، لم يقل بالوجوب إلا الشافعي، وهو مسبوق بالإجماع. قال: وقد طول القاضي عياض في الشفاء الكلام على ذلك. قاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذكر هذه المسألة، وهي مسألة وجوب الصلاة على النبي، لأن هذا الكتاب يتعلق بهذه القضايا، يتعلق بسيرة وبحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة، ومن أهم حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا عليه. فهل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة؟ هذا محل النقاش في هذا الكتاب، ولذلك طول كما يقول الإمام الشوكاني. وقد طول الشافعي وقد طول القاضي عياض في الشفاء الكلام على ذلك. يقول الإمام الشوكاني في دعوى كل من الطبري والطحاوي الإجماع، قال: ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة. هو كأنه لا يقول هذا يعني ردا على الطبري والطحاوي في هذه المسألة بعينها، لكنه هو يقول حكما عام. وقد عرفنا فيما مضى أن الإمام الشوكاني رحمه الله له موقف من الإجماع، فهو يرى أن الإجماع من الأمور غير الممكنة، ويرى أن الإجماع من الأمور التي غير ممكنة، لأن شروط الإجماع لا يمكن تحقيقها، فإن اجتمع العلماء على رأي من شروط الإجماع أن يبقوا على ذلك الرأي إلى أن إلى أن ينقرض العصر. يقول: فاحتمال رجوع بعضهم واحتمال إغفال بعضهم واحتمال عدم الوصول إلى رأي بعضهم، يعني تردد بعضهم والتوقف، كل هذا مما يؤثر ومما ينهك من عضد الإجماع. ولذلك ترجح عند الإمام الشوكاني أن الإجماع غير ممكن. وبعضهم قال إن الإجماع الممكن هو إجماع الصحابة قبل الفتوحات، لأنهم كانوا محصورين. أما بعد الفتوحات وبعد الانتشار وبعد التفرق فأصبح الإجماع عسيرا. ولذلك الشوكاني رحمه الله كأنه يقول هذه الدعوة التي حمل رايتها الطبري والطحاوي دعوة لا دليل عليها ودعوة غير مسلمة. هذا معنى قوله: ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفتها من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء، يعني وهم لم يقولوا ذلك. قال: ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب نعم. إذن فكأنه رحمه الله يرى أول شيء أنه رد دعوى الإجماع، وأن المسألة من مسائل النزاع والخلاف. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة ثانية، يقول: لو سلمنا بقول من قال بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب أظهر دليل عندهم وأقوى دليل هو قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن يقول: هذا الدليل مطلق، وهذا الدليل عام لا يتعين أن يكون في الصلاة. ولو فرضنا أنه في الصلاة، لكن ما يتعين أن يكون موضعه بعد التشهد. أقصى ما يمكن أن يستدل به بهذه الآية، لكنها ليست محلا في ليست نصا في محل النزاع، لأن هذه الآية محتملة أن الإنسان يصلي على النبي في غير الصلاة. سلمنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلاة، يحتمل أن تكون في أي مكان وفي أي موضع وفي أي فعل، وليست خاصة بالتشهد أو بالجلوس بعد التشهد. سلمنا أنها يعني تقال، لكن ما عندنا الدليل على أنها تقال في محل التشهد. هذا ما أشار إليه بقوله: ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة يعني أو داخل الصلاة. لكن الفقهاء قالوا إن عندنا دليل على أنها في الصلاة، وهي الزيادة التي ذكرها الإمام أحمد من رواية من؟ من رواية أبي مسعود، حيث قال: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا، أو كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، أو إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فدل ذلك على أن المكان المتعين هو الصلاة. وكون النبي صلى الله عليه يعني ووجه الاستدلال بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السائل على أن محل الصلاة عليه في الصلاة. لما أقر السائل على أن محل الصلاة عليه هو في الصلاة، تعين أن تكون الصلاة عليه في الصلاة. واضح؟ قال: ولكنه لا يتم الاستدلال على الوجوب وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال يعني تحقيق الوجوب بإيقاع فرد يعني بإيقاع صلاة واحدة من هذه الصلاة خارج الصلاة. فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني من حديث ابن مسعود بزيادة كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هكذا عندكم ابن مسعود؟ ها؟ الظاهر أنه أبو مسعود، لأن هذا الكلام قاله الشوكاني، الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي وزاد أحمد. فالظاهر أن صحة العبارة أبو مسعود وليس ابن مسعود، فتكون من حديث أبي مسعود، والرسم بين أبي مسعود وابن مسعود رسم قابل للتصحيف. وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطلق الصلاة. يعني أبو مسعود لما سأل، اللي هو بشير بن سعد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، ولم يحدد ولم يقول بعد التشهد. يقول الشوكاني في الحديث يدل على أن الصلاة عليه تكون بعد الصلاة أو تكون في الصلاة، ولم يحدد موضعها من الصلاة، والصلاة مواضعها مختلفة. قال ويمكن الاعتذار. نعم، وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع، وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. قال ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب، بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفيته، وهي لا تفيد الوجوب. هنا قضية ثانية. نعم، تعليم كيفيته وهي لا تفيد الوجوب. ما تعليم كيفيته عندكم؟ تعليم كيفية النسخة اللي عندنا، تعليم كيفيته يعني كيفية التشهد، لا أين، لا تعليم إيه. يقول السؤال الذي سأله بشير بن سعد، قال يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. كأن السؤال، السائل يسأل عن شيء مشروع، الله شرع لنا أن نصلي عليك، فنحن نريد أن تعرفنا كيف نصلي عليك. يقول هل في هذا ما يدل على أن الصلاة عليه واجبة، خصوصا يقول إذا وضعنا في حسباننا أن السائل يسأل عن كيفية هذه الصلاة. إذن المسألة لم تتعرض ابتداء لأمر الوجوب، لم تتعرض ابتداء لأمر الوجوب، لأنها لو كانت المسألة فيها وجوب لقالوا إن الله أوجب علينا أن نصلي عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. والسائل إنما سأل عن قضية من القضايا ومسألة من المسائل المشروعة، ومجرد المشروعية لا يدل على الوجوب. هذا ما يريد أن يقوله الإمام الشوكاني. قال ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب، بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث، لأن النبي قال يعني إيش، أمرنا أو أمرنا أن نصلي عليك، هذا الأمر يقول من الأوامر التي تحتمل الوجوب وتحتمل الندب، تحتمل الوجوب وتحتمل الندب. قال بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفيته وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه أسرا أم جهرا، فقال له أعطينيه سرا، قال كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. هذا الكلام الذي قاله الشوكاني فيه نظر. نحن قلنا بل الإمام الشوكاني رحمه الله قال في أبواب سابقة في قوله يا رسول الله لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم التشهد، وقولهم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقولهم أمرنا أن نصلي عليه، قولهم أمرنا أن نصلي عليك. الصحابة عندما يتكلمون في هذا الباب يقول الشوكاني إنما كلامهم في الأوامر الشرعية، والأوامر الشرعية يجب أن تحمل على ظواهرها، خصوصا أنه لم يرد ما يصرفها. ومن الأوامر الشرعية أمرهم بأن يصلوا عليه، الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل وقال له أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، ما قال النبي إن الصلاة علي ليست واجبة، وإنما أقر السائل على أنها أمر، وأقر السائل على أنها في الصلاة، فكل ذلك مما يرجح أن الأمر هنا للوجوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.